بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 16 من دروس التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله. قام بالتعليق على العقيدة الواسطية شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. أيها الإخوة، وصلنا عند قول المؤلف: إخراج الله لبعض العصاة من النار برحمته من غير شفاعة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، وينشئ الله لها أقواما ويدخلهم الجنة، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله معلقا على هذا المتن: وأقول قد ورد في النصوص الشرعية من حديث الشفاعة منها ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أورثت بالمتكبرين، أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي وعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله الله عز وجل فتقول قطن قطن أو قط قط، فهنالك كفاني كفاني، فهناك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا، يخلق لها خلقا. ورواية لمسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا ويسكنهم فضل الجنة. قال شيخنا النجم رحمه الله: وهذا ما يجعلنا نطمع في الجنة كثيرا، بعد أن عرفنا أن الله عز وجل يخلق للأجزاء الفاضلة من الجنة أقواما لم يقدموا خيرا قط، ولم يكونوا من أهل الدنيا فيسكنهم إياها بفضله ورحمته. يعني إذا كان هؤلاء الذين خلقهم الله تعالى لم يعملوا خيرا قط، أدخلهم الله تعالى الجنة، فمن باب أولى ولله المنة والفضل أن يدخل أهل الإيمان مهما كانت عندهم من الأعمال السيئة أن يدخلوا جنة الله عز وجل. قال شيخنا النجم رحمه الله: إلا أننا نتخوف من تقريب القلوب وتحويلها عن الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله، فيستحق العبد بذلك النار، ونحن نسأل الله العفو والعافية وأن يعافينا من تقريب القلوب ومن الزيغ بعد الاستقامة. نسأله جلت قدرته أن يعصمنا من ذلك حتى نلقاه على الإيمان الذي نستحق به دخول الجنة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. لأن الإنسان لا يمنع على نفسه الفتنة، نسأل الله تعالى العفو والعافية. الموضوع الذي بعده: الإيمان بالقدر وبيان ما يتضمنه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. قال شيخنا النجم رحمه الله معلقا على هذا الكلام: أقول القدر هو ما قدره الله عز وجل على العباد وكتبه عليه من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية. قد جاء في الحديث أول ما خلق الله الكلام فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله أرأيت ما نعمل هو شيء قد فرغ منه أو شيء مستأنف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل شيء قد فرغ منه، أي من كتابته. فقالوا يا رسول الله ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. والحديث أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وأخرج البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيء فجعل ينكت به الأرض وقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ممن كان من أهل السعادة ويسر لعمل أهل السعادة، وممن كان من أهل الشقاوة فيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. واللفظ الحديث للبخاري رحمه الله. فهذه أدلة على القدر وأنه قد فرغ منه، في هذه الجمل التي كتبها ابن تيمية رحمه الله بيان لذلك. قوله والإيمان بالقدر على درجتين وكل درجة تتضمن شيئين. أقول درجات الإيمان بالقدر أربع درجات. أولا درجة الأولى علم الله الأزلي بكل شيء، ومن ذلك علمه بأعمال العباد قبل أن يعملوها. الدرجة الثانية كتابة ذلك العلم في اللوح المحفوظ. الدرجة الثالثة مشيئة الله الشاملة وقدرته التامة بكل حادث. الدرجة الرابعة إيجاد الله لكل المخلوقات وأنه الخالق وما سواه مخلوق. هذه مراتب، يقول شيخ النجم رحمه الله، هذه مراتب القدر وهي على سبيل الإجمال. ولو قدر الله عز وجل أن فلانا يخلق بين أبوين هما فلان وفلانة يلتقيان على ما قدر كونا وشرعا من النكاح الشرعي، أو قدرا كون أو قدر كونا ولم يقدر شرعا من الزنا، أي كان من الزنا، فينشأ من ذلك الالتقاء الابن أو البنت الذي قدر الله وكتب وجوده أو وجودهما أو وجودها من الأبوين في زمان كذا في زمان كذا ومكان كذا، وأنه قدر لذلك المخلوق حين يخلقه رزقا وأجلا وهكذا إلى أن يموت. وهناك تقسيم آخر للقدر وأنه أربع مراتب. المرتبة الأولى القدر الأزلي للأشياء وكتابة ذلك القدر في اللوح المحفوظ. المرتبة الثانية القدر العمري، أو يقال القدر الأزلي أو القدر الكوني. المرتبة الثانية هذا يسمى أنواع القدر، القدر الكوني أو القدر الأزلي، وهي كتابة الله عز وجل للأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. المرتبة الثانية القدر العمري، وهو أن الله عز وجل يرسل الملك إلى النطفة بعد كمال أربعة أشهر ويصورها يخلقها وينفخ فيها الروح بعد كمال الأربعين الثالثة، ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيين أو سعيد. المرتبة الثالثة القدر الحولي، وهو أيضا مأخوذ من القدر الأزلي، وهذه المرتبة تكون ليلة القدر التي أخبر الله عنها أنه أنزل القرآن فيها كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ووصفها بأنها فيها يفرق كل أمر حكيم، فيكتب الذين يموتون في هذا العام والذين يخلقون فيه، وتكتب المصائب وغير ذلك. المرتبة الرابعة القدر اليومي، وهو أن الحفظة يكتبون أعمال العباد ويرفعونها إلى الله عز وجل ويطبقونها على ما هو موجود في اللوح المحفوظ وتوجد كذلك كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أي في اللوح المحفوظ. وتوجد كذلك هذه المرتبة الأخيرة التي ينفذ فيها القدر. قال الله عز وجل وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وكل من القدر العمري والقدر الحولي والقدر اليومي كلها مأخوذة من القدر الأزلي أو الكوني، كما قال تعالى إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. تفصيل مراتب القدر: الدرجة الأولى العلم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. وكتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب رزقه أجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. قال شيخنا النجم رحمه الله معلقا على هذا الكلام السابق: أقول جعل الله جعل الشيخ ابن تيمية مراتب القدر مرتبتين، وكل مرتبة لها درجتان. فالأولى علمه الشامل بكل شيء مما سيكون في هذا الكون، وقد علم الله أن كل واحد من المخلوقين سيخلق في وقت كذا، وسيعيش كذا، ويموت في بلدة كذا. وهكذا علم الله عز وجل شامل لجميع المخلوقات، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. كل شيء في الكون قد علمه الله جل وعلا من حركات وسكنات وأفعال وأقوال، كل ذلك قد كتبه القلم بأمر الله في اللوح المحفوظ. لهذا قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن نخلقها إن ذلك على الله يسير. فالقحط والجدب والمطر والخصب والضيق والسعة والملك وزواله والحركة والسكون كل ذلك بقدر الله عز وجل. قال جل من قائل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فأخبر في الآية الأولى أن المصائب والنعم مكتوبة من قبل خلق السماوات والأرض، وهذه الكتاب التي في اللوح المحفوظ يخرج منها التقدير العمري، وهو الذي يكتبه ملك الأجنة حينما يدخل على الجنين ويصوره وينفخ فيه الروح، ثم يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. والتقدير الحولي وهو الذي يكون ليلة القدر، فينسخ من اللوح المحفوظ ما يكون في نفس العام من مصائب ونعم وملك وزوال وموت وحياة إلى غير ذلك إلى ليلة القدر من السنة الآتية القادمة، ثم يستخرج منه التقدير اليومي وذلك حين التنفيذ. ويكتب الله عز وجل ما هو عامل في يومه ذلك أو في ليلته تلك، وهكذا ثم يطبق على ما في اللوح المحفوظ ويوجد كما هو. فهذه مراتب القدر، وهذا هو القدر الكوني الذي قدر الله فيه الإيمان والكفر والطاعة والمعصية. وبالله التوفيق. الدرجة الثانية المشيئة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. قال الشيخ النجم رحمه الله: أقول في هذه الدرجة مشيئة الله النافذة هو إخراج ما كان معلوما ومكتوبا إلى حيز الوجود، وما كتب من خلق وما قدر من مقادير فعلية أو قولية فستكون كما قدرت وكما علم الله وكتب في الأزل. قد ورد أن الملائكة الكرام الكاتبين يكتبون أعمال العباد وما يجري منهم ثم يعرجون بها إلى السماء ويطبقونها على ما هو موجود في اللوح المحفوظ، فإذا هي كما ذكر وهذا دليل أي في اللوح المحفوظ هذا دليل على قدرته سبحانه وتعالى ونفاذ مشيئته وإرادته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون بالله التوفيق. الفرق بين القدر الكوني والأمر الشرعي. أو القدر الكوني أو القدر والقدر الشرعي. مع ذلك قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: مع ذلك قد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباد الكفر ولا يحب الفساد. قال شيخ النجم رحمه الله: أقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار، خلق الجنة للمطيعين والنار للعاصين، وأمر الناس جميعا بطاعته والدخول في الإسلام كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وكما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن فالله خلق النار وخلق لها أهلا، خلق الجنة وخلق لها أهلا، فأهل الجنة أهل طاعته وأهل النار أهل معصيته. الله يحب المحسنين ويحب المقسطين ويبغض الكافرين ويبغض الفاسقين، ولا يمر بالفحشاء، وإن كان الله قد قدر الكفر في اللوح المحفوظ وكتبه فإن الله عز وجل كتبه كونا ولم يرضه شرعا كما كتب الإيمان كونا ورضيه شرعا، ولهذا فإن القدر سر من أسرار الله جل وعلا، فعلينا أن نؤمن بأن الله يرضى لعباده الإيمان ويدعوهم إلى الجنة ويدعوهم إلى المغفرة والرحمة وينهاهم عن الفحشاء والمنكر والكفر والمعاصي. وقد قال بعض أهل العلم: لولا أن الله قدر الكفر والنار والجزاء الذي سينال أهل النار وسينال من ينال من العقوبات ما يظهر به اسمه المنتقم واسمه الجبار إلى غير ذلك من الأسماء التي تدل على هذا المعنى، يعني اسم الجبار والقهار والقوي والمنتقم والقادر وما شبه ذلك، هذه ما أظهرت معانيها إلا عقوبته للكفار، فهو قدر الكفر كونا ولم يرضه شرعا، وتقديره له كونا من أجل أن يظهر به معاني أسمائه، وأيضا أنه قدره عليهم كونا وهم يعملونه مختارين، لم يجبرهم على الكفر ولا ظلمهم به، وهو القوي والجبار والقهار يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. من هنا نعلم أن الله قد خلق العباد وقسمهم إلى سعداء وأشقياء ومؤمنين وكفرة وجعل لهؤلاء دارا، فالكفار والفساق والفجار يعاملهم الله بعدله، والمؤمنون والمقسطون يعاملهم الله بفضله، ولو في ذلك الحكمة التامة، بالله التوفيق. الدرجة الرابعة والثالثة والرابعة: العباد فاعلون لأعمالهم وقادرون عليها. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، الله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، يغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. قال شيخنا النجم رحمه الله: أقول يقول الله عز وجل: كلا إنه تذكرة ومن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. ويقول تعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبه الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وفي هذه الآيات أسند التذكرة وعدمها إليهم، فهم فاعلون لها حقيقة لمن شاء منكم أن يستقيم، وأسند الاستقامة إليهم. وهكذا في مواضع متعددة من القرآن بين الله عز وجل أنهم فاعلون لأفعالهم، وإن كانت مشيئتهم واختيارهم خاضعة لمشيئة الله عز وجل، كما قال جل من قائل: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. فهل دعاهم الله إلى اتباع شيء مستحيل؟ الجواب لا، لأن الله ينزه عن ذلك. وأكد أيضا قول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فأمرهم بالاتباع لما أنزل. فهل أمرهم الله بأمر مستحيل عليهم؟ الجواب لا، بل أمرهم بما هو في مقدورهم وإمكانهم. ولكن أهل الضلال يريدون التلبيس على الناس، يزعمون لهم مزاعم تخالف الحق، وإن كل واحد منا لا يعرف نفسه أنه يعمل الأعمال الاختيارية باختياره، فهو يمشي ويقعد ويذهب ويجي ويأكل ويشرب ويتكلم، كل ذلك يفعله باختياره. فكيف يقال إن العبد بمنزلة الحجر الذي يدهده، أي الإنسان أو الغصن الذي يحرك حركة قسرية؟ وكيف أيضا يقال إن العبد هو الذي يخلق أفعال الشر؟ والله تعالى يقول عن نبيه إبراهيم عليه السلام: والله خلقكم وما تعملون. فهذه الآيات أسند التذكرة وعدمها إليهم، فهم فاعلون لها حقيقة لمن شاء منكم أن يستقيم، أو أسند الاستقامة إليهم. وهكذا في مواضع متعددة من القرآن بين الله عز وجل أنهم فاعلون لأفعالهم، وإن كانت مشيئتهم واختيارهم خاضعة لمشيئة الله عز وجل، كما قال جل من قائل: وإن هذا صراط مستقيم فاتبعوه. فهل دعاهم الله إلى اتباع شيء مستحيل؟ الجواب لا، لأن الله يتنزه عن ذلك. وهكذا أيضا قول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فأمرهم بالاتباع لما أنزل. فهل أمرهم الله بأمر مستحيل عليهم؟ الجواب لا، بل أمرهم بما هو في مقدورهم وإمكانهم. ولكن أهل الضلال يريدون التلبيس على الناس، ويزعمون لهم مزاعم تخالف الحق، وإن كل واحد منا لا يعرف نفسه أنه يعمل الأعمال الاختيارية باختياره، فهو يمشي ويقعد ويذهب ويجي ويأكل ويشرب ويتكلم، كل ذلك يفعله باختياره. فكيف يقال إن العبد بمنزلة الحجر الذي يدهده، أي الشخص أو الغصن الذي يحرك حركة قسرية؟ وكيف أيضا يقال إن العبد هو الذي يخلق أفعال الشر؟ الله تعالى يقول عن نبيه إبراهيم عليه السلام: والله خلقكم وما تعملون. وأهل القدر ينقسمون إلى قسمين: الفئة الأولى قدرية غلاة، وتسمى القدرية المجبرة أو الجبرية، وهم الذين يقولون إن الله قدر على العباد الكفر والعقائد الفاسدة وعمل الفواحش والفجور، ثم يعاقبهم عليها ويأخذون ببيت من الشر ألقاه في البحر مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. الفئة الثانية القدرية النفاة، الذين يقولون إن أفعال العباد تنقسم إلى قسمين: الأفعال الخيرية مخلوقة لله، وأفعال الشر مخلوقة للعبد. وهذه العقائد كلها باطلة، لأنه يلزم من القول الأول هو القدرية الغلاة أن الله عذب عباده وهو ظالم لهم، وهذا طعن في الله وسب له وذم له بالظلم. الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه أنه لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال جل من قائل: فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال جل من قائل: وما ربك بظلام للعبيد، إلى غير ذلك من الآيات. ومن زعم هذا الزعم فقد نسب الظلم إلى الله وكذب بهذه الآيات. في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما فلا تظالموا. فهو يخبرنا أنه حرم الظلم على نفسه، ونحن نشتمه وننسب الظلم إليه. هذا والله هو الباطل، مع علم كل عبد أنه يعمل ما يعمل من الأعمال مختارا لها. ليس هناك سلطة تملي عليه شيئا لم يريده. وأما على المعنى الثاني هو أن الله يخلق أفعال الخير والناس يخلقون أفعال الشر، وأنه يلزم من ذلك جعل خالقين، فالإنسان خالق للشر والله خالق للخير. ومن يقول بهذا القول فقد زعم أنه يقع في ملك الله ما لا يريد، ويلزم من ذلك أنه مقهور ومغلوب، إذ إنه يريد الخير، والإنسان وشيطانه يخلقان الشر ويفعلانه مراغمة لله عز وجل وخروجا عن سلطانه وفرضا لما لا يريده عز وجل. فأهل هذه العقيدة أثبتوا خالقين، أي خالق للشر وخالق للخير، وأشبه المجوس في عقيدتهم. وأهل النار وأهل السنة والجماعة يقولون إن الإنسان هو الذي يعمل أعماله ويفعل أفعاله مختارا لها، وأن الله عز وجل قدر الكفر كونا ومنعه شرعا، قدر الفسوق والعصيان والفواحش كونا ومنعه شرعا، وأن لله في عباده الحكمة البالغة وله عليهم الحجة الدامغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن أفعال العباد كلها واقعة باختيارهم، فهي منهم فعلا وكسبا، وهي من الله خلقا وقدرا. والله عز وجل يقول عن إبراهيم عليه السلام: والله خلقكم وما تعملون. ولا يعكر على هذه العقيدة مورد في كتاب الله عن الجن أنهم قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. فإن هذا معناه عند أهل السنة والجماعة أن الشر لا ينسب إلى الله تنزيها له عن ذلك، وإلا فالله الذي خلق الشر والخير. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. علما بأن الله لا يخلق شرا محضا، فالشر الذي يقدره الله عز وجل يكون خيرا من جانب وشرا من جانب آخر. الخير الذي من جانب أن الله عز وجل يكفر بالمصائب الذنوب ويرفع بها درجات وغير ذلك من المصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 16 من دروس التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله. قام بالتعليق على العقيدة الواسطية شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. أيها الإخوة، وصلنا عند قول المؤلف: إخراج الله لبعض العصاة من النار برحمته من غير شفاعة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، وينشئ الله لها أقواما ويدخلهم الجنة، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قال شيخنا أحمد بن حنيفة رحمه الله معلقا على هذا المتن وأقول قد ورد في النصوص الشرعية من حديث الشفاعة منها ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أورثت بالمتكبرين أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي وعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله الله عز وجل فتقول قطن قطن أو قط قط فهنالك كفاني كفاني فهناك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا يخلق لها خلقا. ورواية لمسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وبعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا ويسكنهم فضل الجنة. قال شيخنا النجم رحمه الله وهذا ما يجعلنا نطمع في الجنة كثيرا بعد أن عرفنا أن الله عز وجل يخلق للأجزاء الفاضلة من الجنة أقواما لم يقدموا خيرا قط ولم يكونوا من أهل الدنيا فيسكنهم إياها بفضله ورحمته. يعني إذا كان هؤلاء الذين خلقهم الله تعالى لم يعملوا خيرا قط أدخلهم الله تعالى الجنة فمن باب أولى ولله المنة والفضل أن يدخل أهل الإيمان مهما كانت عندهم من الأعمال السيئة أن يدخلوا جنة الله عز وجل. قال شيخنا النجم رحمه الله إلا أننا نتخوف من تقريب القلوب وتحويلها عن الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله فيستحق العبد بذلك النار ونحن نسأل الله العفو والعافية وأن يعافينا من تقريب القلوب ومن الزيغ بعد الاستقامة. نسأله جلت قدرته أن يعصمنا من ذلك حتى نلقاه على الإيمان الذي نستحق به دخول الجنة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك لأن الإنسان لا يمنع على نفسه الفتنة. نسأل الله تعالى العفو والعافية. الموضوع الذي بعده الإيمان بالقدر وبيان ما يتضمنه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. قال شيخنا النجم رحمه الله معلقا على هذا الكلام أقول القدر هو ما قدره الله عز وجل على العباد وكتبه عليهم من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية. قد جاء في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله أرأيت ما نعمل هو شيء قد فرغ منه أو شيء مستأنف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل شيء قد فرغ منه أي من كتابته. فقالوا يا رسول الله ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا ربي نطفة يا ربي علقة يا ربي مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه. والحديث أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وأخرج البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيء فجعل ينكت به الأرض وقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ممن كان من أهل السعادة ويسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. واللفظ الحديث للبخاري رحمه الله. فهذه أدلة على القدر وأنه قد فرغ منه في هذه الجمل التي كتبها ابن تيمية رحمه الله بيان لذلك. قوله والإيمان بالقدر على درجتين وكل درجة تتضمن شيئين. أقول درجات الإيمان بالقدر أربع درجات. أولا درجة الأولى علم الله الأزلي بكل شيء، ومن ذلك علمه بأعمال العباد قبل أن يعملوها. الدرجة الثانية كتابة ذلك العلم في اللوح المحفوظ. الدرجة الثالثة مشيئة الله الشاملة وقدرته التامة بكل حادث. الدرجة الرابعة إيجاد الله لكل المخلوقات وأنه الخالق وما سواه مخلوق. هذه مراتب، يقول شيخ النجم رحمه الله، هذه مراتب القدر وهي على سبيل الإجمال. ولو قدر الله عز وجل أن فلانا يخلق بين أبوين هما فلان وفلانة يلتقيان على ما قدر كونا وشرعا من النكاح الشرعي، أو قدرا كون أو قدر كونا ولم يقدر شرعا من الزنا، أي كان من الزنا، فينشأ من ذلك الالتقاء الابن أو البنت الذي قدر الله وكتب وجوده أو وجودهما أو وجودها من الأبوين في زمان كذا في زمان كذا ومكان كذا، وأنه قدر لذلك المخلوق حين يخلقه رزقا وأجلا وهكذا إلى أن يموت. وهناك تقسيم آخر للقدر وأنه أربع مراتب. المرتبة الأولى القدر الأزلي للأشياء وكتابة ذلك القدر في اللوح المحفوظ. المرتبة الثانية القدر العمري، أو يقال القدر الأزلي أو القدر الكوني. المرتبة الثانية القدر، هذا يسمى أنواع القدر، القدر الكوني أو القدر الأزلي، وهي كتابة الله عز وجل للأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. المرتبة الثانية القدر العمري، وهو أن الله عز وجل يرسل الملك إلى النطفة بعد كمال أربعة أشهر ويصورها يخلقها وينفخ فيها الروح بعد كمال الأربعين الثالثة، ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. المرتبة الثالثة القدر الحولي، وهو أيضا مأخوذ من القدر الأزلي، وهذه المرتبة تكون ليلة القدر التي أخبر الله عنها أنه أنزل القرآن فيها كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ووصفها بأنها فيها يفرق كل أمر حكيم، فيكتب الذين يموتون في هذا العام والذين يخلقون فيه، وتكتب المصائب وغير ذلك. المرتبة الرابعة القدر اليومي، وهو أن الحفظة يكتبون أعمال العباد ويرفعونها إلى الله عز وجل ويطبقونها على ما هو موجود في اللوح المحفوظ وتوجد كذلك، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي في اللوح المحفوظ. وتوجد كذلك هذه المرتبة الأخيرة التي ينفذ فيها القدر، قال الله عز وجل وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وكل من القدر العمري والقدر الحولي والقدر اليومي كلها مأخوذة من القدر الأزلي أو الكوني، كما قال تعالى إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. تفصيل مراتب القدر. الدرجة الأولى العلم، قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أصاب الإنسان فما صاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا وكتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب رزقه أجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل قال شيخنا النجم رحمه الله معلقا على هذا الكلام السابق أقول جعل الشيخ ابن تيمية مراتب القدر مرتبتين وكل مرتبة لها درجتان فالأولى علمه الشامل بكل شيء مما سيكون في هذا الكون فقد علم الله أن كل واحد من المخلوقين سيخلق في وقت كذا وسيعيش كذا ويموت في بلدة كذا وهكذا علم الله عز وجل شامل لجميع المخلوقات كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير كل شيء في الكون قد علمه الله جل وعلا من حركات وسكنات وأفعال وأقوال كل ذلك قد كتبه القلم بأمر الله في اللوح المحفوظ لهذا قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن نخلقها إن ذلك على الله يسير فالقحط والجدب والمطر والخصب والضيق والسعة والملك وزواله والحركة والسكون كل ذلك بقدر الله عز وجل قال جل من قائل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله فأخبر في الآية الأولى أن المصائب والنعم مكتوبة من قبل خلق السماوات والأرض وهذه الكتاب التي في اللوح المحفوظ يخرج منها التقدير العمري وهو الذي يكتبه ملك الأجنة حينما يدخل على الجنين ويصوره وينفخ فيه الروح ثم يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد والتقدير الحولي وهو الذي يكون ليلة القدر فينسخ من اللوح المحفوظ ما يكون في نفس العام من مصائب ونعم وملك وزوال وموت وحياة إلى غير ذلك إلى ليلة القدر من السنة الآتية القادمة ثم يستخرج منه التقدير اليومي وذلك حين التنفيذ ويكتب الله عز وجل ما هو عامل في يومه ذلك أو في ليلته تلك وهكذا ثم يطبق على ما في اللوح المحفوظ ويوجد كما هو فهذه مراتب القدر وهذا هو القدر الكوني الذي قدر الله فيه الإيمان والكفر والطاعة والمعصية وبالله التوفيق الدرجة الثانية المشيئة قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه قال شيخنا النجم رحمه الله أقول في هذه الدرجة مشيئة الله النافذة وهو إخراج ما كان معلوما ومكتوبا إلى حيز الوجود وما كتب من خلق وما قدر من مقادير فعلية أو قولية فستكون كما قدرت وكما علم الله وكتب في الأزل قد ورد أن الملائكة الكرام الكاتبين يكتبون أعمال العباد وما يجري منهم ثم يعرجون بها إلى السماء ويطبقونها على ما هو موجود في اللوح المحفوظ فإذا هي كما ذكر وهذا دليل أي في اللوح المحفوظ هذا دليل على قدرته سبحانه وتعالى ونفاذ مشيئته وإرادته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون بالله التوفيق الفرق بين القدر الكوني والأمر الشرعي أو القدر الكوني أو القدر والقدر الشرعي مع ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله مع ذلك قد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد. قال شيخ النجم رحمه الله: أقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار، خلق الجنة للمطيعين والنار للعاصين، وأمر الناس جميعا بطاعته والدخول في الإسلام، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وكما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن فالله خلق النار وخلق لها أهلا، وخلق الجنة وخلق لها أهلا، فأهل الجنة أهل طاعته، وأهل النار أهل معصيته. الله يحب المحسنين ويحب المقسطين، ويبغض الكافرين ويبغض الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، وإن كان الله قد قدر الكفر في اللوح المحفوظ وكتبه، فإن الله عز وجل كتبه كونا ولم يرضه شرعا، كما كتب الإيمان كونا ورضيه شرعا. ولهذا فإن القدر سر من أسرار الله جل وعلا، فعلينا أن نؤمن بأن الله يرضى لعباده الإيمان، ويدعوهم إلى الجنة، ويدعوهم إلى المغفرة والرحمة، وينهاهم عن الفحشاء والمنكر والكفر والمعاصي. وقد قال بعض أهل العلم: لولا أن الله قدر الكفر والنار والجزاء الذي سينال أهل النار وسينال من ينال من العقوبات ما يظهر به اسمه المنتقم واسمه الجبار إلى غير ذلك من الأسماء التي تدل على هذا المعنى، يعني اسم الجبار والقهار والقوي والمنتقم والقادر وما شبه ذلك، هذه ما أظهرت معانيها إلا عقوبته للكفار، فهو قدر الكفر كونا ولم يرضه شرعا، وتقديره له كونا من أجل أن يظهر به معاني أسمائه، وأيضا أنه قدره عليهم كونا وهم يعملونه مختارين، لم يجبرهم على الكفر ولا ظلمهم به. وهو القوي والجبار والقهار، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. من هنا نعلم أن الله قد خلق العباد وقسمهم إلى سعداء وأشقياء ومؤمنين وكفرة، وجعل لهؤلاء دارا، فالكفار والفساق والفجار يعاملهم الله بعدله، والمؤمنون والمقسطون يعاملهم الله بفضله، ولو في ذلك الحكمة التامة، بالله التوفيق. درجة الرابعة والثالثة والرابعة: العباد فاعلون لأعمالهم وقادرون عليها. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، الله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، يغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. قال شيخنا النجم رحمه الله: أقول يقول الله عز وجل: كلا إنه تذكرة، ومن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. ويقول تعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبه الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وفي هذه الآيات أسند التذكرة وعدمها إليهم، فهم فاعلون لها حقيقة، لمن شاء منكم أن يستقيم، وأسند الاستقامة إليهم. وهكذا في مواضع متعددة من القرآن بين الله عز وجل أنهم فاعلون لأفعالهم، وإن كانت مشيئتهم واختيارهم خاضعة لمشيئة الله عز وجل، كما قال جل من قائل: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. فهل دعاهم الله إلى اتباع شيء مستحيل؟ الجواب لا، لأن الله ينزه عن ذلك. وأكد أيضا قول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فأمرهم بالاتباع لما أنزل فهل أمرهم الله بأمر مستحيل عليهم؟ الجواب لا، بل أمرهم بما هو في مقدورهم وإمكانهم، ولكن أهل الضلال يريدون التلبيس على الناس فيزعمون لهم مزاعم تخالف الحق. وإن كل واحد منا لا يعرف نفسه أنه يعمل الأعمال الاختيارية باختياره، فهو يمشي ويقعد ويذهب ويجي ويأكل ويشرب ويتكلم، كل ذلك يفعله باختياره. فكيف يقال إن العبد بمنزلة الحجر الذي يدهده، أي الإنسان أو الغصن الذي يحرك حركة قسرية؟ وكيف أيضا يقال إن العبد هو الذي يخلق أفعال الشر؟ والله تعالى يقول عن نبيه إبراهيم عليه السلام: والله خلقكم وما تعملون. فهذه الآيات أسندت التذكرة وعدمها إليهم، فهم فاعلون لها حقيقة: لمن شاء منكم أن يستقيم، أو أسند الاستقامة إليهم. وهكذا في مواضع متعددة من القرآن بين الله عز وجل أنهم فاعلون لأفعالهم، وإن كانت مشيئتهم واختيارهم خاضعة لمشيئة الله عز وجل، كما قال جل من قائل: ونادى صراط مستقيم فاتبعوه. فهل دعاهم الله إلى اتباع شيء مستحيل؟ الجواب لا، لأن الله يتنزه عن ذلك. وهكذا أيضا قول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فأمرهم بالاتباع لما أنزل، فهل أمرهم الله بأمر مستحيل عليهم؟ الجواب لا، بل أمرهم بما هو في مقدورهم وإمكانهم، ولكن أهل الضلال يريدون التلبيس على الناس ويزعمون لهم مزاعم تخالف الحق. وإن كل واحد منا لا يعرف نفسه أنه يعمل الأعمال الاختيارية باختياره، فهو يمشي ويقعد ويذهب ويجي ويأكل ويشرب ويتكلم، كل ذلك يفعله باختياره. فكيف يقال إن العبد بمنزلة الحجر الذي يدهده، أي الشخص أو الغصن الذي يحرك حركة قسرية؟ وكيف أيضا يقال إن العبد هو الذي يخلق أفعال الشر؟ الله تعالى يقول عن نبيه إبراهيم عليه السلام: والله خلقكم وما تعملون. وأهل القدر ينقسمون إلى قسمين: الفئة الأولى قدرية غلاة، وتسمى القدرية المجبرة أو الجبرية، وهم الذين يقولون إن الله قدر على العباد الكفر والعقائد الفاسدة وعمل الفواحش والفجور، ثم يعاقبهم عليها ويأخذون ببيت من الشعر: ألقاه في البحر مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. الفئة الثانية القدرية النفاة، الذين يقولون إن أفعال العباد تنقسم إلى قسمين: الأفعال الخيرية مخلوقة لله، وأفعال الشر مخلوقة للعبد. وهذه العقائد كلها باطلة، لأنه يلزم من القول الأول هو القدرية الغلاة أن الله عذب عباده وهو ظالم لهم، وهذا طعن في الله وسب له وذم له بالظلم. الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه أنه لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال جل من قائل: فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال جل من قائل: وما ربك بظلام للعبيد، إلى غير ذلك من الآيات. ومن زعم هذا الزعم فقد نسب الظلم إلى الله وكذب بهذه الآيات. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما فلا تظالموا. فهو يخبرنا أنه حرم الظلم على نفسه، ونحن نشتمه وننسب الظلم إليه. هذا والله هو الباطل، مع علم كل عبد أنه يعمل ما يعمل من الأعمال مختارا لها. ليس هناك سلطة تملي عليه شيئا لم يريده. وأما على المعنى الثاني، هو أن الله يخلق أفعال الخير والناس يخلقون أفعال الشر، وأنه يلزم من ذلك جعل خالقين، فالإنسان خالق للشر والله خالق للخير. ومن يقول بهذا القول فقد زعم أنه يقع في ملك الله ما لا يريد، ويلزم من ذلك أنه مقهور ومغلوب، إذ إنه يريد الخير والإنسان وشيطان يخلقان الشر ويفعلانه مرغمة لله عز وجل وخروجا عن سلطانه وفرضا لما يريد فرضا لما لا يريده عز وجل. فأهل هذه العقيدة أثبتوا خالقين، أي خالق للشر وخالق للخير، وأشبه المجوس في عقيدتهم. وأهل النار وأهل السنة والجماعة يقولون إن الإنسان هو الذي يعمل أعماله ويفعل أفعاله مختارا لها، وأن الله عز وجل قدر الكفر كونا ومنعه شرعا، قدر الفسوق والعصيان والفواحش كونا ومنعه شرعا، وأن لله في عباده الحكمة البالغة وله عليهم الحجة الدامغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن أفعال العباد كلها واقعة باختيارهم، فهي منهم فعلا وكسبا، وهي من الله خلقا وقدرا. والله عز وجل يقول عن إبراهيم عليه السلام: والله خلقكم وما تعملون. ولا يعكر ولا يعكر على هذه العقيدة مورد في كتاب الله عن الجن أنهم قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه، فإن هذا معناه عند أهل السنة والجماعة أن الشر لا ينسب إلى الله تنزيها له عن ذلك، وإلا فالله الذي خلق الشر والخير. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، علما بأن الله لا يخلق شرا محضا، فالشر الذي يقدره الله عز وجل يكون خيرا من جانب وشرا من جانب آخر. الخير الذي من جانب أن الله عز وجل يكفر بالمصائب الذنوب ويرفع بها الدرجات وغير ذلك من المصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.